أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، نحن أيها الإخوة نتكلم حول منزلة التوبة، والتوبة كيف يعود الإنسان العبد، كيف يعود إلى الله تعالى. وهذه المنزلة يحتاجها الصغير والكبير، العالم والجاهل، والذكر والأنثى، الشاب والشيخ، الإمام والمأموم، الحاكم والمحكوم. هي منزلة قال عنها الإمام ابن القيم رحمه الله بأنها أول المنازل وأوسط المنازل وآخر المنازل، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، ألا وهو منزل التوبة. وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واصطحبه معه ونزل به، يعني التوبة في أول الأمر وفي أوسط الأمر وفي نهاية الأمر. فالتوبة هي بداية العبد، هذا كلام ابن القيم، التوبة هي بداية العبد وهي نهاية حاجته إليها في النهاية ضرورية، كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. والله عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المجرمون، أيها الغافلون، أيها المبتعدون، أيها المشركون، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذه الآية في سورة النور، وهذه الآية 31 في سورة النور، وسورة النور سورة المدنية خاطب الله بها أهل الإيمان. إذن الأمر بالتوبة ليس للمشركين فقط، بل الأمر بالتوبة أمر للمؤمنين. ولما كان رجوع العبد إلى الله أمرا مهما يحتاجه كل واحد منا، نحتاج أن نفهم كيف نعود إلى الله تعالى، كيف أعود إلى الله. كثير من الناس يظنون أنهم تابوا ورجعوا إلى الله، ولكن في الحقيقة ما عادوا إلى الله، عادوا لأهوائهم، عادوا لرغباتهم، عادوا ورواسب الجاهلية معهم، هكذا يظنون، لكن عادوا ورواسب الجاهلية معهم، ظنوا أنهم تابوا وما تابوا. توبتهم تحتاج إلى توبة. نحن عندما نقرأ كتابات السلف أو كلام السلف، صارت بالنسبة لنا أيها الإخوة صعبة الفهم وصعبة التطبيق. لما؟ لأن الكلام تغير في عصرنا، يعني لغة الكلام تغير، طريقة الكلام تغير. ولو جئنا نخاطب الناس بما خاطب به السابقون أقوامهم لصعب عليهم ذلك. الله يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وليس المقصود اللسان الذي نريد أن نتكلم به غير اللسان الذي تكلم به السلف اللي هو غير اللغة العربية. لكن أنت لو جئت إلى أي واحد من المسلمين الآن لقلت له منزلة اليقظة على لسان الإمام أبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام، ومرت معنا منزلة اليقظة، لو قلت له: اليقظة يا أخي المسلم هي انزعاج القلب لروعة الانتباه. اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه. لما فهم هذا الكلام؟ نحن على يقين أن هذا الكلام صار يحتاج إلى شرح جديد بلغة معاصرة. الناس لو قلت لهم في خطبة الجمعة: أيها الناس انزعاج القلب لروعة الانتباه، شو يعني انزعاج القلب لروعة الانتباه؟ فهمنا يا شيخ. فلذلك الأصل أن نخاطب من حولنا بطريق التوبة باللغة التي يفهمونها، لا باللغة التي تكلم بها مثلا السابقون. نحن نحتاج أن نشرح كلام السابقين. أول شيء نحتاج أن نقف: لماذا نتوب؟ لماذا التوبة؟ لماذا هذه المنزلة؟ هذه قضية أيها الإخوة ملحة، تأتي نتيجة جهل الناس بالدين في عصرنا، جهلهم حتى بالمعاصي التي يقترفونها. معنى المعاصي يا إخواني معنى كبير، يندرج في كلمة معاصي الكثير، القليل، الأشياء التي يظنها بعض الناس مباحة في زمننا يندرج تحت اسم معصية. ربما نريد أن نسأل هذا السؤال ونعيد: لماذا نتوب؟ نفس السؤال تسأله للشاب، قل له: تريد أن تتوب، تب إلى الله. قل لك: لماذا أتوب؟ أنا أصلا أجد المتعة في السيجارة اللي بشربها، أنا أجد اللذة أصلا في مشاهدة أفلام التلفاز ونحو ذلك والمسلسلات، لماذا أتركها؟ أنا أصلا لا أحب التقيد بالمواعيد اللي هي تقول لي وقت صلاة ظهر وعصر ومغرب وعشاء، يعني ليش أتقيد؟ لماذا أقيد نفسي أنا؟ لماذا أنا أقيد نفسي بأوقات محددة؟ أنا لا أحب التقيد من المواعيد. أليس ينبغي على الإنسان فعل ما يسعده؟ أنتم تقولون الإنسان يريد أن يعيش سعيدا، أنا سعيد لما أنا ما بصلي، أنا إنسان سعيد غير مقيد، مثل ما أنتم مقيدون بأوقات صلوات محددة تيجوا للمسجد أنتم مقيدون، كذلك أنا أطلق نظري كما أريد، أنا سعيد بهذا. فأنت بتقول له توب، بقولك لماذا أتوب؟ ليش أتوب أنا؟ المرأة مثلا المتبرجة قلت توب إلى الله، قلت ليش أتوب؟ أنا وجهي جميل وليش أستر هالشعر هذا؟ خلي الناس تشوف شو فيها، خلي الناس تتأمل في خلق الله، يعني إيش المشكلة؟ فبقول لك ليش أنا أتوب؟ أنا يعني مجرمة يعني أتوب؟ من إيش أتوب؟ لماذا أتوب أيها الأخوة؟ لماذا أتوب؟ هذا السؤال الذي ينبغي أن يسأل وأن يسأله كل واحد منا، لماذا نتوب؟ لماذا نريد أن ننزل منزلة التوبة؟ كلنا جميعا أهل المساجد حفاظ القرآن، لماذا نريد أن ننزل منزلة التوبة؟ أولا نريد أن نتوب لكوننا نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم، لكوننا نعود بالتوبة، عندما نتوب نحن نعود إلى الصراط المستقيم. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انتبهوا ليعبدون لم للتعليل، ليعبدون، لم يقل الله ليعفون، لم يقل الله ليلعبوا، لم يقل الله ليتبعوا أهواءهم، حتى لم يقل الله ليعمروا الأرض وينجبوا الذرية كما يظنون بعض المشايخ، قال خلق الله الإنسان حتى يعمر هذه الأرض، ما قال لك حتى يعمر هذا حتى يبني الأرض، فهكذا خلق الله الإنسان؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟ خلق الله الإنسان قال ليعبده، لا ليتبع هوى، لا ليعصي الله، لا ليستمتع، الله ما خلقك تستمتع ولا تعيش اللذات، هذه لذات الحياة، لا لتتبع هواك، ما خلقك لهذا. إذن ليعبده، العاصي ليس بعابد، فإذا قلنا له تب فمعناها نقول له عد يا هذا إلى أصل خلقتك، لما نقول له تب إلى الله يعني عد إلى أصل خلقتك، عد إلى أساس فطرتك، عد إلى أصل خلقتك، إلا ليعبدون مش ليعصون، ليس ليتبع هواهم، ليس ليتلذذون بما خالف أمر الله، إذا ليعبدون. فأنت عد لأصلك، عد الأصل الذي خلقك الله من أجله. فأول شيء نحن نتوب حتى نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم، هذه واحد، حتى نعود بالتوبة إلى الصراط المستقيم، وثانية نحن نتوب طاعة لأمر الله، الله هو الذي أمر، هو الذي قال في كتابه العزيز وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهو الذي قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أمر الله، أمر الملك، أمر المهيمن، أمر الملك الذي ينبغي أن نمتثل ونذع لأمره ونذل، فنتوب تعبدا، نقول له توب إلى الله حتى تعبد ربك، الله الذي أمرك، وليس المسألة تابعة لهواك، ما تقول له والله أنا بحبش أتقيد بوقت صلاة معينة، أنا سعيد بهذه الحياة، الله أمرك والله أعلم بما يصلح حالك. إذن أول شيء لنعود للصراط المستقيم، ثانيا طاعة لأمر الله، وثالثا فرارا من الظلم إلى الفلاح. الناس أيها الإخوة قسمان لا ثالث لهما، إما ظالم وإما مفلح، فالتائب مفلح والظالم من هو؟ ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ذلك الظلم، كل الظلم انصراف الإنسان عن معنى التوبة والإصرار في المضي قدما في طريق الهوى وهو حقيقة هلاك. لأنه النفس عندما تسير في طريق الهوى تظلم، لما توقعها في شراك المعصية توقعها في الظلمة. فخاطب الله المؤمنين فقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن فرارا من الظلم إلى الفلاح لعلكم تفلحون، وهذه لعل واجبة، الله عز وجل لا يذكر هذا للترجي، لا هذه واجبة، لعلكم أي أنكم ستفلحون، إذا تبتم ستفلحون. هذا السبب الثالث. السبب الرابع لماذا نتوب؟ قالوا لطلب السعادة، وهي هذا اللي بقول لك العاصي لما تقول له توب إلى الله بقول لماذا أتوب؟ توب لتطلب السعادة. إن كثيرا من الناس يعيشون السعادة بمعناها الوهمي الزائل المؤقت، واللي هي السعادة لو جئت على التحقيق لوجدت أنها ليست بسعادة. لو قال إنسان أنا أستلذ بأكل التراب ولا أستلذ ولا أستلذ بأكل الطعام والحلوى، هل تحكم عليه بسلامة الحس أم بسقم الحس؟ هذا إنسان مش طبيعي، هذا إنسان سقيم. الذي يأكل التراب ويتلذذ بأكل التراب وتكون شهوته هذه، لا شك أنه إنسان سقيم، إنسان مريض يحتاج إلى علاج. كذلك اللي بيعصي الله بقول أنا سعيد، أنا إنسان سعيد في الحياة، أنا مرتاح في الحياة، هذا إنسان سقيم، هذا إنسان سقيم. ليست لأن السيئات ممتعة، لا، لكن لكون هذا القلب الذي في الإنسان أصبح فاسدا أيها الإخوة. ليس لأن السيئة مش ممتعة أبدا، لا تمتع الإنسان، فهذا يحتاج إلى إصلاح قلبه أيها الإخوة. فالطريق إلى السعادة يكون عندما يخرج من المكان الذي هو فيه ومن الطريق التي هو فيها. ذلك قالوا اللي بيشتغل في مكان دباغة الجلود، مكان كان دباغة الجلود، لا يعرف كراهية الرائحة إلا عندما يخرج من ذلك المكان. بكون جوا المصنع بيقول لك فيش إشي، يعني انتو شو شامين، ما فيش ريحة كويسة، بيطلع بيشم الروائح الطيبة وكذا، يقول يا وين كنت أنا؟ فكذلك هو العاصي بيقول له توب إلى الله، يقول وين أنا؟ إيش أتوب؟ لما أتوب؟ طريق كويس ماشي فيه. لما يرجع للحق والهدى يقول يا الله كم كنت بئيسا في الحياة، كم كنت أعيش في ظلم وتعاسة وضنك، كم كنت أعيش في هذه الحياة فعلا. وفنانة تابت إلى الله ورجعت، فسألوها كيف شعورك بعد التوبة؟ قالت كلما أشاهد تلك المسلسلات التي كنت أمثلها أشعر كم كنت قذرة، أشعر أنا كم كنت قذرة عندما كنت أمثل هذه المسلسلات. يعني هي لو وهي على حال المعصية قولها أنت قذرة، قل شو قذرة؟ هذا المسلسل، هذه مهنة شريفة، هذا فن جميل، هذا نشر رسالة. أنت الممثلين يقول لك إحنا ننشر رسالة بين الناس، إحنا أصحاب رسالة بين ننشرها، إحنا أصحاب إصلاح في المجتمع. فهي بتقول بعد ما تابت بقول أنا أشعر كم كنت قذرا، كم كنت قذرا. الشيخ أحمد القطان من الدعاة المشهورين كان على طريق فاسد قبل الهداية، ماذا قال؟ قال لقد كنت ميتا فأحياني الله، لقد كنت ميتا فأحياني الله. هذا شعور أيها الإخوة، شعور صادق. امرأة كذلك كانت مبتلاة بالسرطان شفاها الله، قالت كنت أبكي ندما، كانت على طريق فاسد تابت، قالت كنت أبكي ندما على ما فاتني من حب الله ورسوله وعلى تلك الأيام التي قضيتها بعيدا عن الله تعالى. هذه امرأة تقول بعدما تابت. ذلك هو لا يشعر أصلا العاصي، يظن أنه في سعادة وهمية، هو يعيش يقولون أنا أقول لك أنا سعيد، أنا إنسان مرتاح، هو يقنع نفسه بهذا. أنت تعرف كثير من الشباب ليش ما بدخل المساجد؟ يظن نفسه أنه يمتع ذاته ويمتع شهواته ويمتع أحاسيسه الداخلية، يظن نفسه بهذا، بحط أغنية بسمعها يشعر بلذة، هو يوهم نفسه بهذا، بيشرب مخدرات يوهم نفسه، بيروح بيسهر ليلة يوهم نفسه أنه مرتاح، أنه في سعادة. لكن هو على الحقيقة نعم سعادة، لكن سعادة وهمية، سعادة ليست حقيقية، ليست من دون البال. هذا يدل على فساد في ذات الإنسان، هذا يدل على فساد في ذات الإنسان. ولذلك الطريق إلى السعادة تكون بتوفيق الله للعبد أيها الأخوة، توفيق الله للعبد. يقول الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام نفيس أقرأه بنصه حتى نستفيد ونتعلم جميعا، يقول: فإذا علم هذا فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في الحلف به ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب، أعظم، اسمع يقول، حاجة العبد في التوحيد أعظم من حاجة الجسد إلى روحه والعين إلى نورها، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به، فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لها إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو. فإن حقيقة العبد بروحه وقلبه ولا صلاح لها، أي لروحه، إلا بإلهها الذي لا إله إلا هو، فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته ولا فستلاقيه ولا بد من لقائه، ولا صلاح لها يعني للنفس إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه وإكرامه لها ورضاه وإكرامه لها. ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في وقت، مثل ما بقول كل البعيدين عن الله بقولوا هذا، احنا متمتع، يتنعم في وقت ثم يعذب به ولا بد في وقت آخر. وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به ويتلذذ به غير منعم له ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك، وإنما يحصل له بملامسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة الأظفار التي تحكه، فهي تدمي الجلد وتخرقه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر في ذلك لما في حكها من اللذة. يقول لك مثل الإنسان اللي قاعد بحك جرب، طب هو ايش قاعد بتحك الجرب؟ قال لك أنا برتاح بس أحك. طب هو الجرب يعني ظاهرة صحية، يعني لما قاعد بتحك الجرب وبتسيل الدم ظاهرة صحية؟ قال لا، أنا برتاح بس أقعد أحك الجرب برتاح. طب الحكة هذا أمر طيب؟ هذه لذة أصلا؟ قال هذا يوهمها، وهو يؤثر ذلك لما في حكها من اللذة. ولذلك يتعذب القلب من محبة غير الله عذاب ألم حقيقة أيها الإخوة، تزيد لذته ألم هو في الحقيقة، لا تزيد لذته على لذة حك الجرب، والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما. فلذلك أيها الإخوة الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل يفرح بتوبة هذا الإنسان، لما يفرح رب العالمين، رب العالمين لما يفرح بتوبة هذا الإنسان الله يفرحه، لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه: من أحدكم كان على راحلته لأرض فلا فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائم عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. تعرف أنا أعرف أنكم سمعتم هذا الحديث مرات من المشايخ والخطباء، لكن أنا لا أريد أن تمر على هذا الحديث لأننا سمعناه أو عرفناه قبل ذلك. قف معي وتأمل المعنى كأنك تسمعه لأول مرة. قف مع معنى أن هذا الإنسان من شدة فرحه، من شدة الفرح الذي فرحه هذا، يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. كم كانت فرحة هذا الإنسان عندئذ فأخطأ؟ بكم تقدر هذه الفرحة؟ عظيم، فرحة عظيمة، بحيث أنه أخطأ في كلامه، إذن هو لم يميز الكلام الذي تكلم به، فعنده كأنه يقول عنده فرحة لا تحيط بها الألفاظ. الله يفرح بهذا الإنسان لأنه تاب. قالوا: فيجازيه الله أن يفرحه وأن يسعده. مش الله بيفرح بالإنسان إذا تاب؟ من صفة الله عز وجل، من صفات الله الفعلية الفرح. فإذا فرح الله لتوبة العبد فإن الله سيفرح هذا العبد، سيسعد هذا العبد، لا محالة أيها الإخوة، لا محالة. ولذلك الذي إنسان ربما يكون بغير هذا الطريق، يريد أن يفرح نفسه مثلا بامرأة، بمال، بعمارة، بجار، بصديق، بعشير مثلا، سيجد أن الله عز وجل يعذبه بهذا الشيء، يعذب بالمال، يعذب بالزوجة، يعذب بالعشيقة، يعذب بالمنصب، يعذب بهذا المنصب الذي هو أصلا تولاه وفرح به. فلذلك نحن نتوب، لأن هذه التوبة طريق للسعادة. وخامسا، الفرار من العذاب والوحشة. لماذا نتوب؟ لكي نفر من العذاب والوحشة والحجب، ففروا إلى الله. لأن الإنسان لما ينزل منزلة التوبة يفر من الهوى، يفر من الذنوب، يفر من المعصية، يفر من النفس الأمارة بالسوء، يفر من الشيطان، يفر من الدنيا، يفر من الجاه والسلطان، يفر من كل هذا أيها الإخوة، ويرى فضل الله تعالى عليه. ولذلك يرى أن منع الله وإن كان في الظاهر سوءا إلا أنه في الباطن عطاء. ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه. هذا حديث يا أخواني عجيب، إنه إنسان ربما بيجيب الدنيا من هون، من هون بالظبط معه، بيشتغل شغلة تزبطش معه، بده يزيد الدنيا تجد إنه تخرب بزيادة. الله يحمي العبد المؤمن لإيمانه عن الدنيا، من الدنيا وهو يحبه. إذا ليس دليل المنع البغض، وليس دليل العطاء المحبة، ليس دليل أن الله أعطى فلانا أي أنه يحبه، أو أن الله منع فلانا أنه يبغضه. فالله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. لذلك قال إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. إذن بحاجة أن نقف نحن أيها الإخوة، نحن بحاجة أن نقف ما هي الحجب التي ينبغي أن نفر منها بيننا وبين ربنا؟ الفرار من العذاب والوحشة والحجاب، الفرار من العذاب والوحشة والحجاب. هناك يا إخوة بين العبد وبين ربه حجب عشرة، بين العبد وبين ربه حجب عشرة. لا يستطيع العبد أن يسمى تائبا توبة كاملة إلا بأن يزيل هذه الحجب العشرة، الحجب العشرة في التوبة. هذا من فقه التوبة، وهذه من المسائل المهمة في منزلة التوبة أن نقف معه. هناك حجب عشرة بين العبد وبين الله، إذا أزال العبد هذه الحجب العشرة فإنه يسمى تائبا، وإن لم يزل العبد هذه الحجب العشرة عنده نقص في التوبة. أول حجاب أيها الإخوة بين العبد وبين ربي الجهل بالله، هذا أول حجاب، الجهل بالله. لما يتوب ترى توبة حقيقية يزيل هذا الحجاب، أول حجاب الجهل بالله. وذلك قالوا من عرف الله أحبه، ومن لم يعرف الله لم يحبه. من تجرأ على المعصية لم يعرف الله، من عرف الله لا يعصي. لذلك كان أولياء الله أيها الإخوة هم أهل السنة قولا وعملا أكثر الناس طلبا لهذا العلم، اللي هو أي علم؟ علم المعرفة، علم معرفة الله. ويعقوب شعيب عليه السلام ماذا خطب قومه؟ قال واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود، إن ربي رحيم ودود. قالوا أغلظ الحجب بين العبد وربه هو الجهل بالله، أغلظ الحجب. أنت تعرف لماذا يتجرأ الناس على المعاصي؟ كما قال مالك بن دينار، قال لو أن الناس عرفوا الله لما عصوا. في ضعف في المعرفة أيها الإخوة. والتوحيد كما يقسمه الإمام الطحاوي رحمه الله قال قسمان: توحيد إثبات ومعرفة، وتوحيد طلب وقصد. توحيد إثبات ومعرفة، وتوحيد طلب وقصد. معرفة عشان أن تعرف الله. ولو أن الناس عرفوا الله أيها الإخوة لما تجرأوا على معصيه. ذلك أول شيء في التوحيد العلم. في سورة محمد ماذا قال الله؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. أن تعرف الله حق المعرفة، هذه بداية حقيقة التوبة. ذلك ابن القيم رحمة الله تعالى عليه يقول: إن للتوبة لأسرارا ولطائف. هذا من الحجاب الأول، كلام عن الجهل بالله حجاب، لكن التوبة لها أسرار ولطائف. وأسرار التوبة ثلاثة، ذكر أسرار التوبة ثلاثة. قال: أولا أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عليه، يعني المعصية، فيعرف مراد الله فيها. عمل المعصية، طب ما هو مراد الله عز وجل من أنه قد خلى بيني وبين هذه المعصية؟ ما هو مراد الله من أنه خلى بيني؟ إنه أنا خلى بين العبد وبين الذنب. فليعرف عزة الله وقهره وبره وستره وحلمه وكرمه في قبول العذر منه وفضله في مغفرته. إذن أول شيء في التوبة أن الإنسان يعرف ربه الله، أو جعلك تقع في الذنب حتى تعرفه أنه العزيز في قضائه. في واقعنا ربما الواحد ينظر لنفسه بعين الرضا والكمال، يقول: يا أخي أنا هؤلاء اللي دائما يقعون في المعصية بفكروا دائما في الشهوات. أصل الإنسان يتعالى عن شهواته ويحتقر هؤلاء، صار ينظر لهؤلاء نظرة احتقار. فإذا بهذا الإنسان نفسه هذا اللي بيقول هؤلاء أتبع، هؤلاء يلهثون كالكلاب خلف شهواتهم، وإذا به يقع في حب امرأة وبصير أسوأ من الكلاب. مش هو بيقول عنهم كلاب يلهثون، يقع في حب امرأة ويتعامل معها ويشعر أنه يتمرغ في الوحل. أيها الإخوة، لما؟ لأن الله عزيز. تضبط أنت تفتخر يقول أنا أعلى من الشهوات، في حكمة لرب العالمين أنه أوقعك في هذا الذنب حتى تمرغ أنفك ذلا، تستشعر عزة الله في قضائه أنه العزيز. إذن أول شيء بدك تعرف حكمة أنه كيف وقعت في الذنب، كيف وقعت في الذنب أنت، كيف خلي بينك، ما الذي أسقطك هذه السقطة. حتى الإنسان فعلا يا إخواني حقيقة لما يعرف مسائل فقه التوبة يقول: يا رجل أنا، طب كيف أنا كذبت هذه الكذبة؟ صير يقول لنفسه: طب أنا كذبة هذه كيف كذبتها؟ أنا كيف تمكنت من أغتاب هذا الإنسان؟ يا أخي هذه مش من أخلاقي أنا، طب كيف وقعت فيها؟ كيف وقعت فيها؟ حتى تعرف عزة الله في قضائه وقدره أنه العزيز الحكيم، حتى تعرف لكمال عزته حكم على العبد أن يتقلب قلبه مرة في الطاعة ومرة في المعصية، وجعل العبد أيها الإخوة مشيئة العبد قاصرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن قال لطائف التوبة: أولا أن تعرف، أن تنظر الجناية فتعرف مراد الله منها وكيف خلى الله بينه وبين عبده. قال أن يعرف عزته، ثم أن يعرف حلم الله، هذا السر الثاني، أن يشهد حلم الله تعالى عليه إنه كيف أمهله الله. إذن يقول: يا الله، يا رجل أنا بطلع على الحرام على الخلوي، ورب العالمين ينظر إلي ويراقبني ويعلم أني بنظر لهذا الحرام في هذا الوقت، ومع ذلك ما أخذني أن يأخذ عزيز مقتدر. سبحانه ما أحلم، ولحلمه سبحانه يعصى، فلم يعجل على عبد عصى مولاه، يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويعفو عمده وخطاه. يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم، يا منعما عما الأنام نداه، يا من هو المعروف بالمعروف، يا غوثاه يا رباه يا مولاه، ما لي إذا ضاقت وجوه مذاهب أحد ألوذ به إلا هو. الحليم لا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. إذن أول شيء الحلم، يشهد بعد عزة الله وقضاء الله وحكمته في الذنب الثاني أن يشهد حلم الله تعالى عليه أن الله حليم أمهله. والثالث أيها الإخوة أن يعرف كرم الكريم مباشرة. أيها الإخوة إذا قال طب هو العزيز الحكيم خلى بيني وبين ذنبي، طب هو الحليم اللي أمهلني وما عقبني، إذن هو كريم، تعرف كرمه أنك إذا أتيت اعتذرت قبل توبتك وبدل السيئات حسنات، فتشهد أسماء كثيرة لله، اسم الله الغفور، اسم الله الرحيم، اسم الله البر، اسم الله اسم الله التواب، اسم الله اللطيف، اسم الله الودود، اسم الله اللطيف الودود الحليم المقيت الحسيب التواب الرقيب الجميل، تشهد الطيب، تشهد أسماء الله تعالى بتوبتك. إذن أول شيء في مسألة الحجب بين العبد وبين ربه حجاب الجهل بالله. لما واحد يتوب يزيل هذا الحجاب، لما يتوب توبة حقيقية، وإحنا اتفقنا أنا أتكلم عن التوبة كلام تقليدي مثل ما تكلم المشايخ توبوا، لا، بدنا نعرف كيف التوب، بدك تزيل هذا الحجب بينك وبين الله. أول حجاب حجاب الجهل بالله تعالى. الحجاب الثاني ألا وهو حجاب البدعة، نكمل إن شاء الله هذه الحجب في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
لا تقبل الله.